ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح كتاب
We have reached in our explanation of the book of the Sunnah at the point at which we're talking about the rulings of Zakah, and in this we have reached the section that discusses zakat on trade. We have learned that trade applies to all goods that are bought and sold when they are prepared for sale, and that the owner of such goods have to pay zakat on its value. And we have mentioned the hadith that has been mentioned in this issue, the hadith of Samura ibn Jundub radiallahu anhu, in which he said that the Prophet used to command us to pay sadaqa from the goods we had for sale.
ذلك على زكاة عروض التجارة عن جمع كبير من الصحابة.
And this has been the opinion of a huge number of companions, in addition to the four imams and a lot of other scholars.
بقي ذكر بعض الشروط المتعلقة بزكاة عروض التجارة. يقول المؤلف رحمه الله متى تصير العروض للتجارة.
This section is entitled When Goods Can Be Judged as Trading Goods.
قال صاحب المغني وهو
the author of Al-Mughni. Al-Mughni is a famous book by Imam Ibn Qudama,
may Allah have mercy upon him.
He says that merchandise can only be considered as trading goods for two reasons, or satisfying two conditions. The first is the actual possession of merchandise is acquired by an act such as a commercial transaction, marriage, divorce demanded by the wife. Okay, meaning that one has to possess the goods or the property, and he has to do this by his own action. This differentiates between this and some goods that are possessed by no action of an individual, like inheritance. So if someone's father dies, his properties and goods and wealth is transferred to his son, for example, or for his inheritors in general. Okay? But this kind of possession did not result from any action done by the individual. No, it's merely that Islamic law has transferred the ownership of such a thing from the deceased to his inheritors.
لكن من شرط عروض التجارة أن يكون مملوكا بفعله كالبيع. يعني الإنسان اشترى شيئا.
Okay, so as we said, one has to possess the goods, and this position has to be a result of an action that the individual did. For example, as a commercial transaction, which he buys the merchandise. Okay, marriage, like in the case of dowry, or and a divorce demanded by the wife, which is called khul. And acceptance of a gift. Okay, so if someone offers another a gift, the receiver has the option to accept it or refuse it. Okay, so if he accepts it, then he had done something that transferred the ownership of this gift to himself.
كذلك يعني لو أوصى لك إنسان بشيء من المال وكذا لا يصير حقا لك يعني أو لا يصير
مقبولا. The author here says bequest. It looks like its translation is when someone makes a will other than the legal inheritance, when he sets aside an amount of money or wealth for some person and then this person accepts this, then again this is considered a possession by an action by the individual. Also, the booty. Okay, during the war, again, someone has a share in the booty by joining the war as a warrior, and thus he had done an action to acquire whatever he will get. Okay, the last example is any other lawful acquisition. Like if someone goes for hunting and he acquires something during the hunt, if he plants something, whatever comes out in the harvest is possessed by an action of his. Okay. So, in conclusion, the merchandise that are that are prepared for trade, that are prepared for trade and zakah has to be paid on them, have to be in the possession of the person through an action of his. Okay, so this excludes something like inheritance.
اللي هي مسألة إيه عروض التجارة، العروض اللي هي مثل الملابس وسمة تاج الملابس.
Then the author says that this is because that which is not subject to zakah cannot be considered as so subsequent to its possession on the basis of intention only.
امتلاكها تصبح الزكاة واجبة فيها لأن الإنسان يمكن أن يمتلك ما شاء من الثياب أو من العقارات أو من السيارات ولا تجب عليه الزكاة.
So here the author says that the intention is important. Why? For example, if someone possesses clothing in whatever amount, okay, he is possessing this clothing and through an action of his he bought it, but his intention of buying this clothes was not to trade in it, okay? And we know that clothes can be, in some other regard, can be considered as merchandise. Okay? But here, as we said, this will depend on the nay. So merely owning something by an action of the individual does not make it subject to zakah as merchandise.
Yeah,
and this applies to anything like clothes, food, real estate, cars, and any such thing. So if one owns any of these things through an action of his, in whatever amount, zakah does not apply to them as merchandise, except if he is owning them or acquiring them as merchandise.
ينوي أن يتاجر فيها بل يعني لابد من فعل يعني من مزاولة التجارة يعني لا يكفي فيها النية فقط بل لابد من أن يزاول التجارة بها بالفعل يعني لو أن الإنسان امتلك أشياء ونوى أن يتاجر فيها لكن هو لم يشرع في التجارة
also, فيها بعد. In addition to intention, the Sheikh is saying that one has to actually start trading in it. So even if someone acquires merchandise by his own action with the intent of trading in it, okay? He should not start counting the year except when he actually starts trading in it. The Sheikh is giving an example saying that suppose that someone inherited from his dad, father, anything that can be viewed as merchandise, for example cars, and so they became under his possession even though by inheritance, and then he intended that he's going to sell them for profit. Okay. But then he did not actually start the process of selling them. And even if this takes a year or 2 years, okay, until he actually starts the process of selling these properties, he should not count them in zakah.
الراعي من المراعي التي لا مالك لها. فهنا القصد بهذا التشبيه أن الإنسان إذا كان عنده غنم
the author gives an example by what's called ليس عليها زكاة. سوم. Okay. The translation in the book followed a typo in the Arabic text which wrote it as صوم not سوم. So it was translated as fasting. But this sawm is any open land or land that's not possessed by anyone. Okay. So that anyone can leave his cattle to eat in these lands. So, for example, someone who owns cattle, okay, and he decided to make it as sa'ima, meaning that he's going to feed it from a common land or a land that's not possessed by anyone, and thus it becomes sa'ima and falls under a specific category of zakah. Okay, so he has the cattle and he has decided and intended to make it as sa'ima. Okay, but he should not start regarding it as sa'ima except when the cattle actually goes out and eats from this unowned land. Okay, so the intention is not enough. Okay.
ونوى أنها للتجارة لا يجب فيها الزكاة بل لابد من إيه من الفعل. نعم.
هل مسألة اشتراط النية فقط عندما يتملك الإنسان بغير فعله ولا حتى عندما يتملكها بفعله؟
لا، وسيأتينا أن الشرط الثاني أن ينوي أنها للتجارة. يعني هنا الشرطان، أن يتملكها بفعله وأن ينوي أنها للتجارة. إذا زكاة العروض يشترط لها الشرطان أن ينوي أنها للتجارة وأن يتملكها بفعل. فهنا هو يناقش مسألة الميراث. لو نوى أنه للتجارة لا يكون للتجارة بالنية. لماذا؟ لأنه لم يتملكه بفعله. فلا بد من شرطين: التملك بالفعل والنية. التملك
okay.
بالفعل والنية.
So in conclusion, here the author says that there are two conditions for merchandise to be subject to zakah. The first is that it has to be in the possession by an action of the individual. Okay. The second is the intention that when he acquires this merchandise, he acquires it with the intention of trading it. Okay. Now, when we're talking about the intention, there is a special case here. If someone owns something not by an action of his like inheritance, okay, in this special case, Okay. Intention itself will not be enough.
No.
There is added a condition which is to actually start trading in it. Okay. So the condition of intention applies when someone acquires the merchandise by an action of his. Okay. But if he is in possession of the merchandise, not by an action of his like inheritance, so in this case, intention is not enough and the actual trading has to take place. So, giving an example, someone went to buy merchandise, okay, for trade. On the day that he acquired, paid the money for it and received it, okay, he starts counting 1 year. Okay. However, or on the other hand, another example, someone acquired the same merchandise through inheritance from his dad. Okay, does he start counting the year from the day that he inherited it? He still has the intention, and once he acquired by inheritance, that he's going to trade in it. But does he count the year from this day? No. He counts the year when he actually starts the process in trading. Okay? The brother is asking about a person who buys something with no intention of trading in it, and the sheikh is saying that it is not subject to zakah. But here we know that we're talking about things that are not subject to zakah by default or irrespective, like for example gold and money, okay, and silver. These are subject to zakah, whether they are for merchandise or no, whether you possess them by your action or not. No, when we talk about merchandise, we implicitly assume that we're talking about things other than the types that zakah apply to them irrespective, like gold and silver and money. Okay, the brother elaborates and says, okay, what about if he sells these things? He was asking about if someone buys anything, like a car or a house or anything. And the sheikh said that as long as it's not for trade, so these are not subject to zakah. The brother asked, okay, then what about if he sells these things? And the sheikh is saying this is different than zakah. When someone sells his property, this is sort of different than trading. When someone sells his property, the income is subject to zakah. If the income is money, okay, but it's not considered trading. Okay, so he doesn't have to start counting the year from the day he acquired the thing, because he acquired it for personal use.
أو بغير عوض يعني كالهبة أو بغير عوض كالهبة كقبول الهبة فيقول يعني مدام تملكه بفعله الشيء الذي تملكه الإنسان بفعله سواء كان بعوض أو بغير عوض لا يختلف الحكم.
Okay. Here, the author says that whatever the individual acquires by his own action or will, if we're talking about merchandise, is subject to zakah, whether he acquires it by paying something or even for free. Okay, so even if someone donated merchandise to another person and this person accepted this gift, okay, then he still has to pay zakah for this merchandise if they are prepared for trading. The sheikh is saying that the edition that he is reading from, there are about three or four lines missing, and it looks like they are missing in the English translation too, because I can't find what the sheikh is reading.
بهذا القول ثم ذكر قولا آخر قال وذكر القاضي اللي هو القاضي أبو يعلى واحد.
Okay. So we're still here following what Imam Qudama said in Al-Mughni. He said that القاضي أبو يعلى known scholar says that merchandise are subject to zakah have to be possessed by one's action and in return for value or price. Okay, so this is another opinion. We just said that acquiring something by one's action, it doesn't matter whether he paid something for it in return or no. Okay. But here, the Sheikh is saying that there is another opinion that says that it has to be in return for something.
أشبه الموروث تيجي هنا عبارة أشبه الموروث بعد هذه الأسطر. فيقول إن الأشياء التي يتملكها يعني على هذا الرأي هناك فرق بين ما تملكه بعوض وما تملكه بغير عوض.
Okay. So إذا تملك الأشياء we're talking here about possession, whether it comes by paying something in return or not paying something in return. Okay. One opinion says that irrespective, it doesn't matter whether he paid something for it or not, as long as he acquired this merchandise by his own will. Another opinion says that no, there has to be a return, or he has to have paid something in return in order for this merchandise to be subject to zakah.
ما الراجح يا شيخ؟
والله الراجح في الحقيقة يعني إن هذا الشرط كله يعني إن هو اشتراط أن يملكه بفعله وكذا، إن هذا الشرط يعني غير صحيح، وهذا رأي آخر يعني في مذهب أحمد رحمه الله. فقط النية.
I was asking the Sheikh which opinion is stronger. Whether it's subject to zakah if he paid for it or irrespective. And the Sheikh said actually or in fact this whole condition of detailing on whether he owned something through his own action or no, or all this is all irrespective, and what only counts is ownership. Okay, so according to the Sheikh's opinion, all these details of whether he owned it by his own will or automatically or whatever, or whether he paid for it or no, according to the Sheikh's opinion, the strongest position is that just ownership counts. This is because the hadith of Samur ibn Jundub that we mentioned today is that the Prophet ﷺ used to command us to pay sadaqah from the goods we had for sale. We had means we possess. Okay? So the only thing mentioned in the hadith or understood from the hadith is possession. Okay? It does not detail on how did this possession happen or whether something was paid or no.
Okay.
So this is the Sheikh thinks that this is the strongest opinion.
Okay.
We still say that the intention has to be there, that the ownership or possession is with the intention of trade. So for example, we have two persons. Both of them bought a similar amount of clothing. For one of them, this clothing is subject to zakah, and for the other, it's not. Why? Because the first bought it for trade, okay, so it is subject to zakah from the day that he bought it. And for the second, it's not subject to zakah because he did not buy it with the intention of trading in it. And this applies to buying a house or any real estate or a car. Again, one can buy it with the intention of trading in it, okay, and then it's subject to zakah from the day that he acquired it. And for the other, he bought it for his own pleasure, and thus he does not have to pay zakah for it.
نوع يعني من ادخار المال وكذا ولم يقصد به التجارة يبقى لا تجب عليه الزكاة يبقى العبرة
The brother says that he bought two houses with the intention of keeping them for 3 or 4 years. But then
الاحتفاظ بهم وليس بغرض التجارة ثم
بعدين غير رأي
مؤخرا نوى أن
يعني okay. The brother says that he bought two houses 3 or 4 years ago with the intention of keeping them, but then he now decided to sell them with the intention that the money that he's going to get from selling them, he's going to use in his trade, buying more houses and so on. Okay. The Sheikh is saying that the author is going to talk about this specific point shortly afterwards. If someone bought something with the intention of just ownership, okay, and then he changes his mind and decides to sell them or trade in them, okay, he's saying that intention here is not enough for him to start counting the year for zakat. Okay? No, he actually has to start the process of selling them, and then the brother asked what value should he count for them, and the Sheikh is saying we're still going to talk about this, but it's going to be their value at the end of the year.
وإن نواه بعد ذلك يعني إذا الإنسان وقت تملكه لهذا الشيء لم ينوي أنه للتجارة لا يصير للتجارة يقول حتى لو نواه بعد ذلك
okay.
بمعنى الإنسان اشترى الشيء اللي هو نفس السؤال
The author says that the second case is when the goods are intended at the time of possession for trade.
ثم طرأت عليه نية التجارة لا يصبح للتجارة بمجرد النية. قال وإن ملكه بإرث وقصد أنه للتجارة لم يصر للتجارة.
ممكن في غلط في الترجمة، ممكن الشيخ حضرتك تقرأ الجزء العربي تاني
من أول الشرط الثاني ولا
الشرط الثاني؟
الشرط الثاني يقول أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، فإن لم ينوي عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة وإن نواه بعد ذلك.
أوكي.
يصل للتجارة وإن نواه.
Okay. The second condition says it's a little bit tricky. The goods are intended at the time of possession for trade. Okay. These are considered as non-trade goods, even though the person intends to use them later for trade.
وقصد أنه للتجارة لم يصل للتجارة.
However, if he possesses these goods through inheritance and intends them for trade, they are not considered as trade goods because the determining factor in such cases is the status of acquisition. not the temporary state.
قال كما لو نوى الحاضر السفر لن يثبت له حكم السفر.
More intention, mere intention will not provide a valid reason to change its status. For example, if a person intends to travel without embarking upon it, then the mere expression of his intention will not constitute the act of traveling. Okay? So, the author here is saying that if someone owns something like through inheritance or something, even though it was merchandise that was intended for trade, okay, and even though he intends to trade in them, this intention here is not enough, and he actually has to start trading in them. Okay. This is the same as a person who is in town and intends to travel. He does not apply the travel rules like shortening the prayer except when he actually travels.
Okay.
Now the author gives a counter example. If someone, we were talking about a person who owns something for trade, okay, and then acquire something for ownership and then later decides to trade in it, that intention here is not enough and he has to actually start trading in it. Okay, now we're talking about a counter example in which a person acquires something for trade, okay, and then later changes his opinion and decide to own it. Okay, here again he does not have to pay zakah for it.
قال من ملك من عروض التجارة قدر نصاب. هنا السؤال كان يسأل عنه أخونا الشاب، هنا إيه جوابه؟ من ملك من عروض التجارة قدر نصاب.
Okay, here the next section
وحال عليه الحول
is about how is زكاة on trade money to be paid. The author says that one who possesses merchandise with an asab or a threshold for a year should pay zakah on it, the amount of which is a quarter of a tenth of its value. This should be done by a businessman every year. However, the period of the year does not come into effect unless his inventory constitutes an asab.
تبلغ نصابا أو أكثر نصاب.
Okay, so here we're talking about a businessman who owns merchandise with a value exceeding the nisab or the threshold, which is 595 grams of silver, which is which has a value of around $100.
تملك يعني بعض عروض التجارة يعني في
Okay, so if a person owns merchandise with a value more than this value, and 1 year passed while this merchandise is under his possession, then at the end of this year, he should evaluate the market value of the merchandise, and then pays a quarter of a tenth as zakah. This is because, of course, the value of merchandise changes.
Okay.
So he comes 1 year from the day he acquired the merchandise and evaluates its value, and as we mentioned, irrespective of the value that he bought it with. Okay? At the time of paying zakah, he evaluates its market, fair market value. Okay? Whether it's less or more than the value that he, or the price that he paid for it. Okay? And of course, he adds to it any cash that he has, or gold, or silver. and then pays the quarter of a tenth. So one who owns like a dealership, he comes at a specific day in the year and computes the market value of all the cars that he possesses, and adds to it any cash that he has in the bank or the value of any silver or gold, and pays a quarter of a tenth of this as zakah.
يقول فلو ملك قال ولا ينعقد الحول حتى يكون القدر الذي يملكه نصابا فلو ملك عرضا قيمته دون النصاب فمضى جزء من الحول.
He does not start computing the year except when the value of merchandise surpasses or exceeds the نصاب.
أو باعه النصاب.
The author says, assuming the businessman possesses merchandise short of a nisab and part of a year has passed, his inventory subsequently increases through an unusual rise in value, okay, because of supply and demand or through price fluctuation, so that it constitutes a nisab, or he sold merchandise for the price of a nisab. Or during the course of the year he comes to possess other merchandise which together with his previous amount completes insan. Then the hawl, okay, the hawl which is means the year, okay, the hijri year, for the purpose of zakat starts at that time, and the time elapsed is not taken into consideration. Okay, this is the view of the Hanafiya, Al-Thawri, Al-Shafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Thawr, and Ibn al-Munzir.
ثم نوى بعد ذلك أن يقتنيه.
نعم.
طيب هو هل يزكي؟
تسقط عنه الزكاة.
طب حتى يعني لنفرض أنه اقتناه للتجارة ويعني عرضه للبيع مثلا وما ما ما بيع ومرت عليه سنة.
لا هنا يختلف. إذا مرت السنة الإنسان يعني تملك شيء للتجارة.
Okay, I was asking the sheikh to clarify something about a person who bought something for trade. And then later changes his mind and decides to own it. Okay. We said that he does not pay zakah. So I asked the sheikh, even if he owned it for more than a year while intending it for trade, he said no. We have to clarify here. If a year passes from the day of ownership with the intention of trading in it, then he has to pay the zakah once the year elapses. Okay, so he doesn't have to pay the zakah if he changes his intention before the year or the hawl elapses. Okay, if he owns it for a year, then he pays the zakah, and then if through the second year he changes his intention to ownership, okay, then he doesn't pay zakah for the second year. The brother says that he bought merchandise for 100,000 and he put it for sale for 200. Okay, and the year elapsed without him selling it. Okay, at the end of the year, does he pay the zakah for the 100 which he paid for, or for the 200 which was its price that he put for sale? The sheikh is saying neither. As we said, when he pays the zakah, he pays the zakah for its market, fair market value. Okay, so suppose he bought it for 100 and put it for sale for 200, and at the end of the year it was not sold, he evaluates its market value. Let it be 150, which is more than what he paid for and less than what he asked for. Then he pays the zakah for 150.
لا يا شيخ، الفضة جرام الفضة رخيص جدا يعني. نعم حوالي 6 جرام بدولار أو أقل من دولار يعني. نعم. ما عرفش أسعار أمريكا كم، بس هو يعني
The brother was questioning the value of 595 grams of silver. He thought it's much more than $100, and the sheikh said no. As far as the sheikh knows, 6 grams of silver.
And the brother asked,
this is its value in each. The person will compute the value of 595 grams of silver in the place where he is
present.
And this will be his nisab or threshold.
احنا اتكلمنا على هذه المساله بالنسبه للنقود، هل تقوم بالفضه او تقوم بالذهب؟ يعني تساوي 85 جرام من الذهب، نصاب الذهب 85 جرام من الذهب، 85 جرام من الذهب
يمكن نصاب according to the value of
يمكن حوالي
85 grams of gold or 505 grams of silver. And the sheikh says we talked about this before and said that we follow the nisab of silver, which is low.
85 grams of silver. يعني تقريبا
الدولار يجيب كم جرام فضة؟ value of 595 grams of silver.
يعني على كل حال شوف يعني سعر الفضة في البلد التي هو فيها. فبالنسبة للأموال للعملات يعني كالدولارات والريالات والجنيهات وكذلك العروض التجارة، فالذي عليه جمهور الفقهاء أنها تقوم بنصاب الفضة، تقوم بنصاب الفضة أو يعني بعبارة أخرى بأقل النصابين من ذهب أو فضة. شوف يعني أقل النصابين من ذهب أو فضة ويقوم بها العملات أو العروض التجارة، وذلك يعني على سبيل الاحتياط وإبراء الذمة ومراعاة لحق الفقير يعني الزكاة تعلق بها حق الفقراء.
This is as
يعني مراعاة لحق الفقراء، يشوف يعني أقل النصابين من الذهب والفضة ويقوم بها العملات أو
النصاب or threshold of gold or the threshold of silver. And the sheikh says that the majority of scholars say that you compare it to.
وهذا قول الثوري والأحناف والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر، يعني طائفة كبيرة من الفقهاء قالوا بهذا. قال ثم إذا نقص النصاب أثناء الحول وكمل في طرفيه لا ينقطع الحول عند أبي حنيفة، لأنه يحتاج إلى أن تعرف قيمته في كل وقت ليعلم أن قيمته فيه تبلغ نصابا وذلك
يشوف.
الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لو المال نقص عن النصاب في أثناء الحول وكمل في طرفيه يعني في أول الحول وآخره فعليه الزكاة، فعليه الزكاة. يقول لو نقص النصاب أثناء الحول لكن المال كان زائدا عن النصاب في أول الحول وفي آخره تجب عليه الزكاة. ويعني حجة الإمام أبي حنيفة رحمه الله إن المال إذا نقص عن النصاب أثناء الحول كان هذا يبطل الحول، فهذا يشق على الناس محتاج يحسب ماله في كل لحظة من لحظات الحول يشوفه نقص عن النصاب أو لم ينقص عن النصاب وكذا، وفي هذا في مشقة على الناس. هذا إذا كان المال في أول السنة قد زاد عن النصاب في آخر السنة زاد عن النصاب، فتجب عليه الزكاة بغض النظر عن كونه نقص عن النصاب أم لا أثناء الحول. هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله.
Its value exceeds the nisab.
قال وعند الحنابلة
one year from this date, its value
أنه إذا نقص أثناء الحول
its value
ثم زاد حتى بلغ نصابا استأنف الحول عليه لكونه انقطع بنقصه وهذا الذي عليه الحنابلة هو الذي عليه جمهور الفقهاء أكثر الفقهاء المال لو نقص عن النصاب في أي لحظة من لحظات الحول خلاص سقطت الزكاة ثم إذا رجع وزاد مرة أخرى وبلغ نصابا استأنف حولا جديدا يعني ابتدأ حولا جديدا وألغية المدة السابقة يعني إنسان كان عنده
حول أوردير
يعني إنسان كان عنده أموال والأموال قلت عن يعني ظلت بالغة نصابا لمدة مثلا يعني 11 شهرا حتى لو كنا 11 شهرا و 20 يوما والأموال يعني لا تقل عن النصاب بعدين فجأة بعد 11 شهر و 20 يوم 21 يوم نقصت الأموال عن النصاب لمدة يوم وبعدين رجعت زادت مرة أخرى وأكملت النصاب أول ما أكملت النصاب يبتدي يحسب حول جديد المدة السابقة هذه سقطت خلاص لا زكاة عليها مدام المال نقص عن النصاب وذلك للأحاديث يعني التي مرة ذكرها التي فيها إيجاب حول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدد نصاب المال واشترط الحول فلا بد من توفر الشرطين طيلة السنة المال يبلغ نصابا ويقول عليه الحول وهو لم يقل عن
النصاب
بهذا ينتهي الحديث عن زكاة عروض التجارة وينتقل بعدها إلى الحديث عن زكاة الزروع والثمار. طيب قبل ما ندخل في الزروع والثمار هل في سؤال في التجارة في زكاة التجارة إن شاء الله تكون وضحك يعني عن زكاة التجارة. طيب بعد ذلك انتقل إلى زكاة الزروع والثمار قال وجوبها أوجب الله تعالى زكاة الزروع فقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض والزكاة تسمى نفقة. الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا فيه يعني إشارة إلى زكاة الخارج من الأرض وهو الزروع والثمار. قال وقال الله تعالى دي الآية الأخرى التي هي أصرح يعني في وجوب زكاة الزروع والثمار قال الله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قال ابن عباس رضي الله عنهما حقه الزكاة المفروضة قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قال حقه الزكاة المفروضة وقال العشر ونصف العشر هي زكاة الزروع والثمار كما سيأتي إما العشر وإما نصف العشر كما سيأتي على حسب يعني السقي هل هو يعني بكلفة أو بغير كلفة إذا كان يسقيها عن طريق المطر أو يعني بدون حاجة إلى إحضار الماء إليها أو بدون حاجة إلى إحضار الماء إليها وجلبه من مكان آخر أو استخراجه بآلات أو كذا. أما إذا كان يجلب المال يجلب الماء من مكان آخر بآلة أو يستخرجه من الأرض بآلة أو يجلبه من مكان آخر بمشقة أو كذا، فتكون الزكاة نصف العشر فقط.
Lake or something that's readily
available. كما سيأتي إن شاء الله. فإذا يعني القرآن الكريم دل على وجوب زكاة الزروع والثمار. قال الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد كانت الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من هذه الأصناف من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال فعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. الحنطة والشعير والتمر والزبيب. رواه الدارقطني والحاكم والطبراني والبيهقي، وقال رواته ثقات وهو متصل.
البيهقي
وهو متصل. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله.
البيهقي
يعني نفهم من هذا الحديث أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف فقط. الجواب يعني كما سيأتي التفصيل يعني المذاهب فيه، لكن يعني
شيخ حسين قال this mean that zakat is
الزكاة يعني لا تجب في الخضروات، لا تجب في الخضروات وإنما تجب في يعني الزروع والحبوب والثمار التي تكال وتدخر. الحبوب والثمار التي يعني تقبل الكيل والادخار، والحبوب يعني باختلاف أنواعها. ويحمل الحديث يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يأخذوا إلا من هذه الأصناف على أساس أنهم كانوا يزرعون بقية الأصناف الأخرى من الخضروات والفواكه اللي هي سريعة التلف يعني التي ليست معدة يعني للادخار أو لا تكال. هناك أشياء لا تكال مثل البطيخ مثلا. البطيخ هذا لا يكال. الزكاة يشترط أنها تكون مكيلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد نصاب الزروع والثمار بالكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة، ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة. والوثق ستون صاعا. الوثق ستون صاعا. ستين خمسة بكم؟ 300 صاع. فده نصاب الزروع والثمار. يعني لو إنسان زرع مثلا قطعة أرض صغيرة زي
خضرنا
إخواننا هذا الخضروات خلاص ما فيهاش زكاة يعني. الخضروات لا زكاة فيها. لكن إذا كان لو حتى إنسان مثلا عنده قطعة أرض كده صغيرة وزرع مثلا بعض الحبوب أو كذا يخرج أقل من 300 صاع لا زكاة فيها. لا زكاة فيها. شرط الزكاة أنها تبلغ 300 صاع. إذا أي شيء لا يكال مثل البطيخ مثلا ما بيبعش بالكيل، ما بيكيلش بالصاع مثلا وكذا، فإذا لا زكاة فيه. وهكذا أي شيء يعني الثمار التي لا تكال لا زكاة فيها. وكذلك الأشياء التي لا تدخر لا زكاة فيها، لأن الزكاة تكون في الأصناف الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبهها من الأصناف التي تكال وتدخر. والخضروات ليس فيها زكاة للحديث الذي سيأتي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ليس في الخضروات صدقة أو ليس في الخضروات زكاة. وكلمة الخضروات أيضا يعني هنا تنبيه يعني أن كلمة الخضروات في زمنهم ما كانش يعني دوم التقسيم الاصطلاحي الآن اللي هو خضروات وفواكه وكذا، كان تطلق يعني خضروات كانت تشمل الفاكهة أيضا يعني اللي هي الأشياء التي تؤكل طازجة يعني بدون يعني ادخار وتجفيف وكذا. فكان هذه يعني يطلق عليها
that we regard nowadays no they meant they meant things that are readily eaten
نعم.
and
هو سيأتي الكلام بقى على الزيتون والرمان والأعناب وزكاتها إن شاء الله هتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله إن شاء الله يعني يمكن بقية موضوع درسنا كله عن هذه الأصناف ومناقشات فيها إن شاء الله إن شاء الله طيب طيب يقول وقال ابن المنذر وابن عبد البر وأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب أجمع العلماء على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب يعني أصناف الأربعة دي هي التي أجمع العلماء عليها أي صنف آخر محل خلاف بقى بين الفقهاء أي صنف آخر غير الأربعة دي وقع في خلاف بين الفقهاء بعض الفقهاء قال إيه لا تجب زكاة الزروع والثمار إلا في الأصناف الأربعة وتمسك بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى ومعاذا ألا يأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة الحنطة والشعير والثمر والزبيب فهذه التي وقع عليها الإجماع بقية الأصناف وقع عليها فيها الخلاف لكن وقوع الخلاف فيها لا يعني أنها لا يؤخذ منها لأن إيه يعني كما ذكرنا الآية الكريمة وآت حقه يوم حصاده أفادت يعني وجوب الزكاة في أصناف
أخرى
قال وجاء في رواية ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة قال وفي إسناد هذه الرواية محمد بن عبيد الله العزرمي وهو متروك وهو متروك يعني جاء في رواية ضعيفة فيها زيادة والذرة لكن الراوي الذي انفرد بالرواية هذه الرواية راوي متروك يعني ترك المحدثون حديثه ويعني لا يقبل من الرواية الثقات يعني رواية أربعة أصناف فقط وجاءت الزرة في رواية
بعض
قال الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها قال ولم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يأخذون الزكاة من الخضروات ولا من الفواكه إلا العنب والرطب قال فعن عطاء ابن السائب أن عبد الله بن المغيرة أراد أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات فقال له موسى بن طلحة ليس لك ذلك ليس لك ذلك موسى بن طلحة
عطاء ابن السائب يعني
هو عبد الله من التابعين من أئمة
المغيرة
كان عنده أرض فيها
موسى
يعني هو من أبناء الصحابة وعنده أرض فيها خضروات فأراد عبد الله بن المغيرة الأمير يعني أن يأخذ من أرضه صدقة فقال ليس لك ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة ليس في ذلك يعني ليس في الخضروات صدقة قال رواه الدارقطني والحاكم والأثرم في السنن وهو مرسل قوي وقال موسى بن طلحة جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أشياء الشعير الشعير والحنطة والسلت نوع من الشعير والزبيب والتمر وما سوى ذلك مما أخرجت الأرض فلا عشر فيه هذا قول
التابعين
وقال إن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة ومعاذ هو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم
Whatever else the land produces is not subject to the.
قال البيهقي هذه الأحاديث كلها مراسيل إلا أنها من طرق مختلفة. فيؤكد بعضها بعض. ومعها من أقوال الصحابة رضي الله عنهم عمر وعلي وعائشة. قال وروى الأسرمي أن عامل عمر رضي الله عنه كتب إليه في قروم فيها من الفرسك عنده يعني قروم فيها خوخ
الحديث
يعني فيها أن الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا. كان عنده كروم اللي هي مزارع العنب تعريشات العنب وفي نفس الوقت مزروع فيها يعني خوخ ورمان والخوخ والرمان الموجود فيها أكثر غلة من الكروم أضعافا. يعني هي فيها عنب عمرز وفيها خوخ ورمان يعني أكثر قيمة من العنب. فكتب إليه إنه ليس عليها عشر هي من العبار يعني من الأشجار التي لا زكاة فيها من الأشجار التي لا زكاة فيها. فعمر رضي الله عنه يعني كتب إلى عامله الذي يجمع الصدقة أن لا يأخذ إلا من العنب فقط رغم أن العنب كانت قيمته أقل من قيمة الخوخ والرمان وأمره أن لا يأخذ زكاة من الخوخ والرمان. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة نعم.
قول عمر ثاني
كتب عمر رضي الله عنه إنه ليس عليها عشر يعني لا تأخذ إيه عشر ليس عليها عشر يعني الزكاة لأن الزكاة هي العشر هي من العضاه مترجمة عندكم إيه العضاه شجر يعني أو
أشياء لا يعني
لا زكاة فيها
لا لا تورق أو لا لا يعني
يعني على كل حال
هذا ترجمة خطأ العضاء يعني إيه علاقته بال
ربما يعني
بالميراث يعني
يعني على كل حال العضاء تطلق على الأشجار عموما يعني بس على كل حال مقصود يعني أنها من الأشجار التي لا زكاة فيها من الأشجار التي لا زكاة فيها
they pertain to عضاء. The Sheikh is saying that Uda means trees and things that are not subject to zakah, but here the translation says
قال وقال القرطبي فالإمام الترمذي رحمه الله نقل إيه الذي عليه أهل العلم الذي عليه جماهير العلماء أن الخضروات ليس فيها صدقة هذا قول جميع الفقهاء ما عدا أبا حنيفة رحمه الله الإمام أبو حنيفة هو الذي فرض يعني بقول بإيجاب الزكاة في الخضروات على مذهب أبي حنيفة الخضروات فيها زكاة إذا بلغت أيضا إيه خمسة أوسق لكن الذي عليه الجمهور أن الخضروات لا زكاة فيها للنصوص
السابقة.
قال وقال القرطبي الإمام القرطبي من يعني من المالكية قال إن الزكاة تتعلق بالمقتات دون الخضروات المقتات اللي هو إيه القوت الذي يعني هو غالب طعام أهل البلد القوت اللي هو يعني غالب طعام أهل البلد يعني لا يستغنون عن أما الخضروات يعني تعتبر كأنها شيء تكميلي يعني ليس هي الخضروات والفواكه يعني شيء تكميلي ليس هو قوت أهل البلد هو مثل الأرز أو الخبز أو على حسب يعني حالة أهل البلد يعني الخضروات والزكاة ليست من الأقوات. يقول إن الزكاة تتعلق بالمقتات دون الخضروات وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والأترج فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها زكاة ولا أحد من خلفائه يعني يقول أن كان الطائف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها يعني خوخ ورمان وأترج ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها زكاة ولا أخذ أحد من الخلفاء زكاة منها. قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا الأباطخ والمقاتل
وبرضو
البطيخ والقساء ونحو ذلك يعني والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب. إلا العنب والرطب فإنه يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس وما لم يبس. يعني العنب والرطب يأخذ منه الزكاة بالإضافة إلى الحبوب التي تكال وتدخر. طيب يقول رأي الفقهاء الآن سيذكر يعني مذاهب الفقهاء في الأصناف التي تؤخذ منها الزكاة والتي لا تؤخذ منها. في الحقيقة أطال جدا يعني في تحديد الأصناف يعني وذكر مذاهب الأئمة الأربعة في الأنواع التي تؤخذ والأنواع التي لا تؤخذ. يعني يمكن ألا نطيل يعني بسردها يعني خلاصتها ما سبق ذكره يعني نتكلم بقى بالتفصيل عن بعض الفقهاء يجيبون في بذر الكتان والخيار وحبوب البقول والسمسم والتمر والمشمش والتين واللوز والبندق وكل يعني جزئية يعني فيها تفصيلات واختلافات بين الفقهاء. فيعني خلاصة ذلك يعني أنه الأشياء التي تكال وتدخر وييبس ويبقى الأشياء التي يعني تقبل التجفيف والبقاء يعني تجفف وتبقى يعني بدون حاجة إلى تجميد يعني في ثلاجات ولا شيء يعني يمكن أنها تجفف وتبقى وتكون صالحة للكيل تكال يعني تعير بالكيل وهذه تجب فيها الزكاة. وبالنسبة يعني للأشجار فتجب في الإيه في النخيل والأعناب في النخيل والأعناب ولا زكاة في سائر الإيه الفواكه كالخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش والتين اللذين لا يجففان المشمش والتين إذا لم يجففا لا زكاة فيهما ولا في الخضروات كالقساء والخيار والبطيخ والباذنجان واللفت والجزر إلى آخر يعني ما فهذا يعني خلاصة وذكر بعد ذلك يعني بالنسبة للزيتون يعني اختلف فيه الفقهاء أيضا. قال النووي أما الزيتون فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه عند الشافعية وبه قال الحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو عبيد وقال الزهري والأوزاعي والليث ومالك والثوري وأبو حنيفة فيه الزكاة فيه الزكاة. وقال الزهري والليث والأوزاعي يخرص فتؤخذ زكاته زيتا يخرص فتؤخذ زكاته زيتا. ما معنى يخرص؟ الخرص هو التقدير أو التخمين يعني التقدير أو التخمين يعني يقدر ما سيخرج من الزيتون من الزيت يعني مثلا عنده كمية من الزيتون فعلى هذا المذهب يعني يقدر ما الذي سيخرج من هذا الزيتون من الزيت وتؤخذ زكاة من الزيت. الزكاة تؤخذ زيتا لا تؤخذ زيتونا ولكن تؤخذ زيت الزيتون والزكاة يعني كما ذكرنا هي العشر أو نصف العشر على حسب طريقة الري وسقي الأرض وكذا فيقدر العشر أو نصف العشر بناء على ما يخرج من الزيتون من الزيتون على هذا المدى وعلى ذلك الأخرى أنها تؤخذ من الزيتون نفسه عندما أوجب زكاة الزيتون. طيب بعد أن ذكر يعني مذاهب الفقهاء بالتفصيل في موضوع الزروع والثمار نعم
يا شيخ ما العلة يعني في مسألة الزيت في الزيتون يعني ليه يقدر بأنه الزيت
والله يعني لا أعلم فيها دليلا يعني خاصة لذلك يعني الخلاف فيها كثير وقلة يعني اللي قال الموضوع خاص في الزيتون تقدير يعني يخرج من الزيت وإخراج زيت وكذا اللي قال هذا ليس من الأئمة الأربعة هذا قول الزهري ليس والأوزاعي كذا لكن الأئمة الأربعة منهم من قال ليس في الزيتون زكاة مطلقا ومنهم من قال يعني فيه الزكاة وتخرج الزكاة منه
زيتون huge details and or small details.
هو الغرض يعني الأساسي من الزيت نعم نعم لعل هذا القصد يعني يمكن من الزيت يعني سيدخر ويكال.
As we said that the bottom line is whether.
طيب هنا بعد أن ذكر يعني المذاهب قال سبب الخلاف ومن شاءه سبب الخلاف يعني في تفصيلات أنواع الزروع والثمار وكذا. قال ابن رشد والسبب الخلاف أما بين من قصر الزكاة وساوي الخلاف، يعني بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها وبين من عداها إلى المدخر المقتات
ابن رشد،
فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة، هل هو لعينها أو لعلة فيها وهي الاقتياد. المالكي رحمه الله له كتاب يعني قيم في الفقه المقارن، كتاب مشهور، كتاب بداية المجتهد ونهاية المقصر، فهذا الكتاب يعني يعتني فيه بالفقه المقارن، يذكر إيه مذاهب الفقهاء في كل مسألة ويذكر سبب الخلاف يعني كل فريق هؤلاء الفرق
for zakah or the subject
of zakah because of the رشد أيضا نقل يعني مذاهب الفقهاء، وبعدين قال سبب الخلاف بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها اللي هي الأصناف الأربعة اللي هي الايه مرت بنا من قبل اللي هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب الأصناف الأربعة المجمع عليها، وبين من عداها إلى المدخر المقتات اللي عدى الزكاة إلى أي ضروعة المدخر المقتات، فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة، هل هو لعينها أو لعلة فيها وهي الاقتياد، هل ده شيء يعني تعبدي لا يقاس عليه، يعني يقال أن هذا خلاص شيء يعني تعبدي لا يتعدى حكمه إلى شيء آخر، أو أن هذا شيء قابل للقياس لننظر ما الذي يميز هذه الأصناف الأربعة وما العلة التي جعلت من الأصناف الأربعة، إنما أشبهها نحكه بها. فقال فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها، فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها، ومن قال لعلة الاقتياد عد الوجوب لجميع المقتات، قال العلة هي الاقتياد من هذه الأربعة كانت هي قوته لأن الحنطة والشعير وكذا كانوا يصنعون من الخبز الذي يأكلونه، هو التمر والزبيب وكذلك كان يعني من قوتهم وطعامهم ضروري وكذا، عد الوجوب لجميع المقتات. وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقصب، معارضة القياس لعموم اللفظ، معارضة القياس لعموم اللفظ، يعني هنا رجع يناقش برضو الخلاف الأحناف والجمهور. طب الجمهور اللي هم الأربعة قالوا أن يعني الأصناف الأربعة لا تقتصر الزكاة عليها بل تتعداها لكل المقتات والمكان والدخر وكذا، وإن اختلفوا في تفاصيل بعض الأشياء، لكن الأحناف عدوا ذلك إلى جميع الخارج من الأرض. فقال يعني سبب الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور هو معارضة القياس لعموم اللفظ. طيب أما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر، وفيما سقي بالنطح برضو هنا في أخطاء مطبعية في الكتاب يعني مكتوب بالنضج بالجيم هي بالنطح نصف العشر، هذا إيه نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، الزروع الثمار التي تسقى بماء المطر هذه فيها العشر، وفيما سقي بالنطح يعني بالآلات أو جلب الماء من مكان آخر أو استعمال آلات استخراج الماء من الأرض أو جلب الماء من مكان آخر فهذا فيه نصف العشر. فقال ما بمعنى الذي، والذي من ألفاظ العموم، دي حجة الأحناف، قالوا فيما سقت السماء ما هو من ألفاظ العموم، الأحناف قالوا إيه هذا يشمل كل ما سقط السماء ما عدا الأشياء التي أجمع العلماء على أنه لا زكاة فيها، هناك أشياء أجمعوا على أنه لا زكاة فيها قال كالحشيش والحطب والقصب اللي هو البوص، قصب اللي هو البوص يعني قصب البوص والحطب والحشيش هذا داخل فيما سقط السماء لكن أخرجه من العموم إجماعا، من العلماء أجمعوا أن هذا لا زكاة فيه، ما عدا ذلك مما لا إجماع فيه فهذا تجب فيه الزكاة عندهم. قال وقوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات الآية إلى قوله وآتوا حقه يوم حصاده، هذا okay. برضو الآية الكريمة يعني تشمل إيه
يعني
كل ما ينبت في الجنات المعروشات وغير المعروشات والنخلة والزرع فالآية الكريمة
okay.
يعني سمعنا تشتمل على جميع أصناف الزروع والثمار وفي آخرها قال تعالى okay. وآتوا حقه يوم حصاد فهذا عموم اللفظ فقال عموم اللفظ يعني يعارضه قياس وهو أن الزكاة إنما المقصود بها سد الخلة يعني سد الفاقة أو الحاجة وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت المقصود بالزكاة سد خلة الفقراء يعني إطعام الجائعين من الفقراء وذلك إنما يكون بما هو قوت شيء يعني يقتاتونه لكن ما لا يعطون من الأشياء الكمالية يعني الأشياء الكمالية يعني الفقير الذي لا يجد قوت يومه فهو محتاج مثلا أرز محتاج خبز محتاج يعني الأشياء اللي هي القوت الضروري لا تصدق خلته مثلا أنك تعطيه يعني خوف فيقول فمن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة مما عدا المقتات ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك إنما أخرجه الإجماع ده يعني إيه توجيه ابن رشد يعني السبب الخلاف في الحقيقة الخلاف طبعا له أسباب أخرى غير ما ذكره ومنها يعني الأثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم جمهور الصحابة يتتبعون الأثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم الأصناف التي كان الصحابة يأخذون منها الزكاة والتي كانوا يأخذون منها الزكاة يعني يعملون بها ثم يقول بعد ذلك والذين اتفقوا على المقتات لهم يعني الذين اتفقوا على المقتات اختلفوا في أشياء طبعا الأئمة الأربعة عندهم أن الحبوب المقتاتة المقتاتة هو الحبوب والثمار والأطعمة التي اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيها هل هي مقتاتة أم ليست بمقتاتة يعني ربما يقع خلاف بين الفقهاء مع اتفاقهم على المبدأ okay. أن الزكاة تجب في المقتات ولكن يختلفون في تفاصيل بعض الأشياء هل هي من المقتات أو ليس من المقتات قال وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس قال مثل اختلاف مالك والشافعي في الزيتون فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه ومنع الشافعي ذلك في قوله الأخير بمصر وسبب اختلافهم هل هو قوت أو ليس بقوت عن الزيتون يمكن أن يكون قوتا لقوم عن طريق الزيت يعني
The reason for his disagreement is whether olives could be considered as food vital for life or not.
Meaning,
could it be considered perishable?
Or
no.
فتجب فيه الزكاة ويمكن من جهة أخرى أن يقال إنه ليس بقوت وأنه شيء يعني يعني كمالي في الطعام وليس يعني من القوت الضروري فلا تجب فيه الزكاة فهذا يعني من أسباب.
As we mentioned before, they can produce.
طيب. بعد ذلك قال نصاب زكاة الزروع والثمار نصاب اللي هو الحد الأدنى الذي إذا قلت الزروع والثمار عنه لا تجب فيها الزكاة نصاب اللي هو الحد الأدنى الذي إذا قلت كمية الزروع والثمار عنه لا تجب فيها الزكاة ما هو النصاب قال ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق بعد تصفيتها من التبن والقشر فإن لم تصف بأن تركت في قشرها فيشترط أن تبلغ عشرة أوسق قال عليه جمهور الفقهاء الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق وعرفنا أن الوسق ستون صاعا والصاع أربع يعني غرفات بملء كفي الرجل المعتدل يعني لو غرف كده أربع غرفات بملء كفي هذا يعتبر صاعا أربع غرفات تعمل صاع والوسق ستون صاعا والزكاة خمسة أوسق يعني 300 صاع 300 صاع والصاع كما ذكرنا أربعة أربعة أمداد والمد غرفة بملء كفي الرجل قال أكثر العلماء قالوا أن الزكاة لا تجب حتى تبلغ الزروع والثمار 5 أوسق إذا صفيت من التبن والقشر، أما إذا لم تصف فيشترط أن تبلغ 10 أوسق على أساس أن التبن والقشر في المكيال يكون حوالي نصف المكيال، يعني 10 أوسق يعني مثلا من الأرز بقشر إذا قشرت وأعيد كيلها تجد أنها تساوي 5 أوسق يعني تقريبا. قال فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه أحمد والبيهقي بسند جيد. هذا الحديث يعني دليل على أن الزكاة لا تجب في أقل من 5 أوسق. قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة. قال والوسق 60 صاعا بالإجماع، وجاء وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد وهو حديث منقطع، جاء حديث من الوسق 60 صاعا لكن الحديث لا يصح، وإنما جاء أجمع العلماء على أن الوسق 60 صاعا. طيب هذا كما ذكرنا مذهب أكثر أهل العلم. قال وذهب أبو حنيفة ومجاهد من المجاهد من أئمة التابعين والإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له. إذا الإمام أبو حنيفة يعني أشد المذاهب في موضوع الزروع والثمار، يوجب الزكاة في جميع الزروع والثمار والخضروات والفواكه، وكذلك من جهة الكمية ليس عنده تحديد لكمية أي كمية قليلة أو كثيرة. يعني أنا مذهب أبي حنيفة أخونا سيدنا يكون عليه زكاة، يعني لأن أي كمية سواء قليلة أو كثيرة وأيا كان نوع المزروع فتجب فيه الزكاة. طيب حجة أبي حنيفة عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وأي شيء سقط السماء فيه العشر بغض النظر عن
قليل.
ولهم حجة أخرى من جهة القياس، قالوا أن الزروع والثمار لا يعتبر لها الحول، وهذا بإجماع العلماء. الله تعالى قال آتوا حقه يوم حصاده، يبقى يوم الحصاد يزكي، والحصاد لا يكون بعد سنة وإنما الحصاد بيكون بعد أشهر، عدة أشهر، يعني الإنسان يزرع حاجة وبعد عدة أشهر يحصدها، فمتى ما حصد زكى بغض النظر عن الحصاد ده كان بعد شهر ولا شهرين ولا 3 ولا 5، يعني لا يشترط فيها الحول، هذا بإجماع العلماء. فالإمام أبو حنيفة يقول كما أنه لا يشترط الحول فلا يشترط النصاب كذلك، إن ما لا يشترط فيه الحول يقول إيه لا يشترط فيه النصاب، مدام لهاش حول يبقى لهاش نصاب أيضا. لكن يعني هذا الرأي ضعيف، يعني كما ذكرنا لأن الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصريح ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا النصاب وقال ليس فيما دون 5 أوسق. قال ابن القيم مناقشا هذا الرأي وقد وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير نصاب المعشرات 5 أوسق، المعشرات التي يؤخذ عشرها للزروع والثمار 5 أوسق، بالمتشابه من قوله فيما سقت السماء العشر وما سقي بنطح أو غرب، الغرب هو الدلو يعني، فنصف العشر. قالوا وهذا يعم القليل والكثير، وقد عارضه الخاص ودلالة العام قطعية كالخاص، وإذا تعارضا قدم الأحوط وهو الوجود. حجة الأحناف ابن القيم فقالوا إن
النصاب
قالوا هذا عام ودلالة العام عندهم يعني قطعية، وعارضت دلالة الخاص وعندهم يقدمون دلالة العام لأنها الأحوط، يعني الحديث دل على عدم وجود الزكاة الأقل من 5 أوسق، والحديث الآخر الزكاة في كل ما سقط
الإيه
كل ما خرج من الأرض سواء كان أقل من 5 أوسق أو لا، فهو الأحوال أن يخرج في كل ما يخرج الزكاة في كل ما يخرج. قال فيقال يجب العمل بكلا الحديثين ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية، فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض في هذا وفي هذا ولا تعارض بينهما بحمد الله تعالى بوجه من الوجوه. فإن قوله فيما سقط السماء العشر إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب. وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث وبينه نصا في الحديث الآخر، الكلام واضح. يقول يعني أن الحديث فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر هذا حديث ليس مسوقا لبيان النصاب وعدم النصاب، وإنما حديث غرضه التمييز بين نوع من الزروع والثمار فيه العشر وهو ما سقي بغير يعني آلات وبغير نقل الماء من مكان لمكان، ونوع فيه نصف العشر هو ما سقي بالآلات أو نقل الماء من مكان آخر. فهذا الغرض من الحديث، وليس الحديث مسوقا لبيان النصاب وإنما النصاب بيانه حديث آخر. قال فكيف يجوز العدول عن النص الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما أول عليه البتة
He says that there is no mention of any amount of nisab in this hadith. However, the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned it explicitly in another hadith which cannot be ignored as something that is general or is intended to be so and not otherwise. It is similar to other statements of general import which have been explained.
لا يحتمل إلا معنى واحدة اللي هو ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، هذا لا يحتمل معنى آخر، معنى صريح واضح لا يحتمل معنى آخر. أما فيما سقط السماء العشر هذا يعني فيه احتمالات أن يكون مقصود به النصاب ولا مقصود به غير النصاب، هذا يعني فيه احتمالات أن الحديث الصريح المحكم الواضح اللي هو ليس فيه ما دون 5 أوسق صدقة.
There is no sadaqah on that which is less than 5.
يقول الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصدوا بيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصصها من النصوص. انتهى كلامه. يعني يقول التصرف الصحيح الذي كان ينبغي هو تخصيص العام بالخاص، يعني دائما عندما يتعارض عام وخاص
So the general rule is that when there is a general hadith and a specific hadith, that one has to understand the general in view of the specific.
ليس فيما دون 5 أوسق.
So we do not say that they contradict.
أي إذا كان أكثر من 5 أوسق.
Just for the lack of the mentioning of the 5 أوسق in the general hadith, does not mean that the 5 أوسق hadith is not. Valid or contradicting with it. So lack of mentioning it.
ثم نقل عن الإمام ابن قدامة رحمه الله أيضا كلاما مشابها يعني لهذا. قال وقال ابن قدامة رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة متفق عليه، هذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رواه كما خصصنا قوله في كل سائمة من الإبل الزكاة بقوله ليس فيما دون 5 زود صدقة. 5 زود يعني 5 من الإبل. يقول يعني من قدام يضرب مثالا يقول أن العام مخصص بالإيه بالخاص، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة من الإبل الزكاة، الإبل السائمة يعني التي ترعى من الكلى المباح يعني لا يشتري لها صاحبها علفا وإنما يعلفها مجانا، الذي يعلفها صاحبها مجانا من الكلى
المجاني
المباح للناس. فالحديث قال إيه في كل سائمة من الإبل الزكاة، والحديث الآخر ليس فيما دون 5 زود صدقة، ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة، يعني عنده 4 من الإبل لا زكاة عليه، إنما زكاة الإبل تبدأ من 5 فصاعدة. فقال كما أجمع العلماء على تخصيص حديث في كل سائمة من الإبل الزكاة بحديث ليس فيما دون 5 زود صدقة، فكذلك ينبغي أن نخصص عموم حديث فيما سقط السماء العشر بحديث.
So this hadith is more specific than the other and the general hadith has to be understood in light of this one.
قال وقوله في الرقة ربع العشر بقوله ليس فيما دون 5 أواق صدقة، برضو نفس الشيء زكاة الفضة عندنا نص عام ونص خاص. نص عام اللي هو ايه؟
there is no صدقة
في الرقة ربع العشر، يعني في الفضة ربع العشر. هذا نص عام، يعني هل معناه ان لو سنة عنده جرام فضة واحد يخرج ربع عشر؟ اجمع العلماء على ان الفضة لها ايه نصاب، اللي هو خمس اواق وخمس اواق
silver، then you have to pay zakat
595 جرام، خمس اواق اللي بتساوي 100 درهم.
Another hadith says that there is no sadaqa on any amount less than 5 ounces.
كما ان العلماء اجمعوا على تخصيص حديث الرقة ربع العشر، يعني في الفضة ربع العشر. بالحديث الآخر الذي حدد نصاب الفضة فكذلك أيضا لابد أن نخصص عموم حديث، يعني فيما سقط السماء العشر بحديث ليس فيه صدقة. قال ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزكوية،
there is no nisab and zakat is on any amount, because there are other hadiths that are more explicit and say that there is a nisab.
وإنما لم يعتبر الحول. طيب الجواب عن الشبهة الثانية للأحناف اللي هي قولهم إن ما لا يجب فيه الحول فلا يجب فيه النصاب، فيقول هناك فرق. إنما لماذا لم يجب الحول في الزروع والثمار؟ قال لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه. يعني المال الزروع والثمار بمجرد أن تحصد تكون إيه كاملة، كمل نماؤها، يعني إذا ادخرت لا يتوقع لها أن تنمو مرة أخرى بالادخار، وإنما بمجرد نموها أثناء كونها تزرع، عندما يحين وقت الحصاد يكون قد اكتمل نموها. قال واعتبر الحول في غيره لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال، لكن الأموال الأخرى كلما بيطول عليها المدة كلما تنمو وتزداد قيمتها. إذا كان مثلا بهيمة الأنعام تتكاثر، إذا كان عروض تجارة يزداد ثمنها وتزداد قيمتها، وهكذا. يعني الأموال الأخرى كلما أبقيت كلما نمت وزادت قيمتها، لكن الزروع والثمار نماؤها يعني عندما تحصد هنا يكون قد اكتمل نماؤه. كل هذا العلة بكون الزروع والثمار ليس فيها حول. قال والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه، فلهذا اعتبر. قل لكن الحكمة يعني من اشتراط النصاب الذي لا يملك النصاب هو إنسان فقير، يعني ماله لا يحتمل أن يواسي غيره، يعني الإنسان الذي لا يملك النصاب هو إنسان فقير، يعني يحتاج إلى من يواسيه، يعني فالشرع لا يلزمه أن يواسي غيره. يعني إنسان فقير وزارع مثلا، يعني زارع مثلا أمام بيته يعني شيء يسير من الزروع، يعني يكفي قوته بالكاد أو كذا، فهذا يعني ما دام انه اقل من النصاب فلا يجب عليه الزكاه، لانه يعني يحتاج الى المواساه، لا يوجب عليه الشرع ان يواسي غيره من هذا المال. يعني اذا الخلاصه
ان هي سيز ذا يعني الخلاصه ان النصاب
الصحيح ما عليه جمهور الفقهاء والثمار لها نصاب، وهذا النصاب خمسه اوسق والوسق 60 صاعا، يعني 300 صاع.
This may be explained by recalling that sadaqa is obligatory for each, which presupposes the existence of nisab or threshold generated by the
hajj.
So the bottom line here is that a nisab or threshold is required for zakat to be due upon plants. Inshallah, we're going to stop here and continue next week, inshallah.